يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 22 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الخامس من شهر شعبان عام 42 و400 ألف، الموافق 18 من شهر مارس عام 2021. ومع الأسئلة، يقول السائل الأول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هل من كلمة توجهونها بخصوص ما بات يتكرر في بلدنا من دفن الموتى وإقبارهم داخل بيوت الله تعالى؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الساعة وعبر هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا للعلم النافع الذي جعل الله تبارك وتعالى من أسبابه ووسائله السؤال، لقوله جل وعلا: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. ومن خلال هذه الأسئلة نحاول أن نقدم فتاوى علمائنا وأئمتنا تبسيطا لمستمعينا وبيانا للحق لهم أجمعين. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بهذه الآفة التي هي مع الأسف الشديد باب من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى، وذريعة من ذرائعه، وهذا منكر كان قديما وعاد مرة أخرى، وهذا لكثرة أهل البدع والأهواء ولمحاولتهم صد الناس عن سبيل الله بنشر الباطل والدعوة إليه. وأول باطل وقع في بني آدم هو الشرك بالله، الذي كان سببه تقديس الأشخاص. ومن صور هذا التقديس أن يعامل بعض الموتى بغير المعاملة التي يتعامل بها مع سائر المسلمين. ديننا ولله الحمد والمنة فرق بين المسجد والمقبرة، وهما أمران لا يجتمعان، خلافا لما كان عليه أهل الشرك والضلال ممن سبقنا من الأمم. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لعن الله اليهود والنصارى، لما وما هو سبب اللعن؟ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. إذا كان اتخاذ قبر النبي مسجدا منكر عظيم يستحق أصحابه لعنة الله تبارك وتعالى، والأنبياء هم أشرف المقبورين، فكيف بمن دونهم؟ مهما علت مرتبتهم ومهما كانت درجتهم، لأن الله جل وعلا اصطفى من خلقه هؤلاء الأصفياء من أنبيائه، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من رسله أولي العزم منهم، واصطفى من هؤلاء خير الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، الذي قال عن نفسه وعن قبره: لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد إما أن يكون زمانيا أو مكانيا، فهذا يدل على أن هذا الأمر منكر في دين الله جل وعلا. وهذا في سائر الأمم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر مما وقع فيه غيرنا ممن سبقنا من الأمم. من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم. الأنبياء والصالحون معظمون عند أممهم، ولكن هل لهذا علاقة بالتعظيم؟ كلا، هذا علاقته بالتعظيم الشركي الذي يسخط الله تبارك وتعالى. نحن مأمورون بإجلال الأنبياء وأداء حقهم ومعرفة قدرهم، ولكن من غير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط. والإفراط مذموم كما هو حال التفريط، فلا غلو ولا جفاء في الأمور كلها. وخير الأمور أوسطها عند الله، والوسطية في دين الله هي الحسنة بين السيئتين. فهذا المنكر العظيم نبرأ إلى الله جل وعلا منه ومن أهله، وينبغي أن يعلم هؤلاء جميعا أن كل من ابتدأ مثل هذا وكان سببا فيه إلا ويلحقه من الوزر والإثم ما لحق أو زار من سبقه. نسأل الله العفو والعافية. والمنكر يجب أن ينكر ويدفع من ولي الأمر، ينكر باليد، وممن دونه، ممن لا يقدر على هذا ينكره بلسانه على العلماء والأئمة والدعاة، أن ينكروا هذا بألسنتهم بيانا للحق وصدعا به وفضحا للباطل وأهله. هذا هو الواجب بالأدلة الشرعية والآثار السلفية. ديننا ما كان عليه الأولون، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، وقد تركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك في الأمور كلها. والشرك بالله جل وعلا من أعظم الأمور التي يجب إنكارها وبيان شرها وخطرها. فإننا نبرأ إلى الله من مثل هذه الشرور التي هي من بدع المتصوفة. إذا مات الميت ممن يعتقدون صلاحه وإمامته عظموه سواء بدفنه في مكان عبادتهم وتوحيدهم لربهم، والمساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة، ما بنيت لأن يعظم فيها الخلق مهما كانوا. وهؤلاء الضلال يحتجون بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهذا ضلال مبين. القبر ليس في مسجده، والنبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في مسجده، إنما دفن في بيته، لأنه نبي من الأنبياء، والله جل وعلا خص الأنبياء بخاصية ليست لغيرهم، أنهم يقبرون حيث يقبضون، في المكان الذي يقبض فيه النبي يدفن تكريما لهم. فدفن النبي في بيته وفي حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما دفن في هذا المكان أصبح هذا المكان مقبرة، ولهذا دفن فيه معه صاحبه وخليله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ودفن معهما الفاروق، وقصة دفنه معروفة في السيرة. دفن الفاروق فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه مجتمعين كما كانوا كذلك في الدنيا، فليس لهم في هذا حجة، وإنما أدخلت الحجرة لما توسع المسجد. وممن شهد هذه التوسعة من السلف الإمام مالك وغيره من الأئمة، أنكروا أن يدخل أو أن تدخل الحجرة في المسجد. هذا عن حكم هذا الفعل الشنيع، لا يجوز الدفن في المساجد، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. وإذا بني المسجد على القبر وجب هدمه، وإذا أقبر الميت في المسجد وجب إخراجه حتى يبقى هذا الفصل والتباعد بين المساجد والمقابر. مقابر المسلمين هي الأماكن التي يدفن فيها هؤلاء، كما دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المقابر في المدينة في البقيع، أصحاب رسول الله وبنات النبي وأمهات المؤمنين كلهم دفنوا في هذا المكان. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يذهب عنا أهله، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لإنكار هذا المنكر العظيم والضرب على يد المفسدين حتى لا يضل الناس عن سبيل الله، وحتى لا يحل الشرك مكان التوحيد، لأن هذه الأمة أمة توحيد لله رب العالمين، تسير على وفق ما شرع الله جل وعلا لها وحثها عليه نبيها عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يبعد شرهم عن المسلمين، وأن يجعل هذا البلد بلد توحيد خالص لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثاني يقول شيخنا الحبيب: لقد نصحتم فيما يتعلق بالمظاهرات وحكمها ومفاسدها، وقد اجتمع كثير من أخلاط الناس في هذه المظاهرات من رجال ونساء مع شعارات فاسدة من علمانية أو تفلت من الدين أو شعارات حزبية ظاهرها الإسلام ومآلها الاستيلاء على الكراسي وتحقيق المصالح وعدم تحكيم الشرع، فهل من تذكير شيخنا لخطورة هذه الشعارات التي ينشرها من ينتسب للدين، بل صار يشترك فيها هؤلاء مع النساء والمخنثين والعلمانيين ومن يحمل أفكارهم من الجهال والغوغاء، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما بينا في الجواب السابق عن تلك المفسدة العقدية العظيمة، فإننا كذلك نبين فساد هذه الظاهرة التي قلد فيها المسلمون غيرهم من ملل الكفر، التي جعلت من طريقة احتجاجها وإنكارها للمنكر هذه المظاهرات وهذا الصخب وهذه الفوضى التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل من الحكمة أن المسلم، أو دعنا نسميه بما يسميه به هؤلاء، أن المواطن إذا ما أعجبه شيء من حاكمه أو في دولته وحكومته ينزل إلى الشوارع ويصرخ ويصخب وينادي ويرفع الشعارات التي فيها الطعن في ولي الأمر بهذه الصورة الشنيعة، بل أكثر من هذا رفع الشعارات الكفرية التي تدعو لإحلال العلمانية وتدعو إلى الانفلات عن شرع الله جل وعلا وأحكام دينه بهذه الطريقة السيئة التي يختلط فيها الرجال بالنساء أو وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي نبرأ إلى الله جل وعلا منها ومن أصحابها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالصبر على الحكام، وأمرنا بالطريقة السليمة للإنكار عليهم، أنك تأخذ بيده وتنكر عليه فيما بينك وبينه، لا أن تشهر به بهذه الطريقة وتحرض الغوغاء عليه، وهذا لا يؤدي إلى خير أبدا. والناس من المفروض أن يعتبروا بما وقع لغيرهم في غير هذه البلاد إلى حجم ذاك الفساد والإفساد، إلى ذاك التقتيل وتسليط السفهاء والظلمة على الأبرياء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أهؤلاء لا يعقلون ولا يعتبرون؟ ما بالهم يتركون الواضحة إلى هذه الطرق الخبيثة المفسدة التي يتعدى فيها على حقوق الناس، على حقوقهم في طريقهم وفي قضاء مصالحهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. البلد ولله الحمد فيه حكماء وفيه عقلاء، إذا وقع خلل وظهر منكر الواجب أن تكون الدعوة إلى معالجته بمثل هذه الطريقة التي هي الطريقة النبوية، بالمحاورة والمراسلة والتشاور فيما بينهم حتى يجتمعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتحقق المصلحة بعد ذلك، مصلحة العباد، وهذا بحفظ الأمن والأمان، لا بإشاعة القلاقل ونشر الفوضى التي لا يكون منها خير أبدا، لا يكون منها خير أبدا. فهذه دعوتنا وهذه نداءاتنا التي والله الذي لا إله غيره لا نريد من خلالها إلا النصح لإخواننا والحفاظ على أمننا وأماننا، حتى يصبح الأمر بهذه الصورة في الشوارع وكأنها مدرجات مباريات الكرة، صراخ وعويل وهتاف، شعارات منكرة ينادى فيها حتى بعدم الرجوع إلى دين الله جل وعلا بألفاظ خداعة مدنية لا إسلامية. هذا الكفر بعينه. ما معنى مدنية لا إسلامية؟ يعني لا نريدها أحكام منبثقة عن شريعة الرحمن. مدنية، قولوا علمانية، قولوا لا دينية حتى يستقيم المعنى ويصح الشعار. وحتى الذين يرفعون الشعارات الإسلامية يكذبون على الناس، أين هذا الإسلام؟ وما هو الإسلام الذي يدعون إليه؟ إسلام الفوضى؟ لا فوضى في الإسلام أبدا. الإسلام أحكام، شريعة غراء، عقيدة صافية، منهج مستقيم، هذا هو الإسلام. يرجع الناس فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن ندعو إخواننا أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في بلدهم، وأن يتقوا الله في ولاة أمرهم، ويتركوا هذه الطرق ويسيروا على الجادة، على ما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفتوا لتلك الأبواق القابعة من وراء الحدود وتهيج الناس، تهيجهم بالكذب والافتراء، والله بالكذب والافتراء، ولنا عبرة بالافتراءات الأخيرة على حال الرئيس، هذا قال مات، وهذا قال شل، هذا قال جن، وهذا قال سأل الله العفو العافية، والرئيس حي يرزق، نسأل الله جل وعلا أن يعافيه من الأمراض والأسقام وسائر المسلمين. هذا الميدان، ميدان هذه الإشاعات وهذه الافتراءات التي يغذيها أولئك الرويبضة الذين يتكلمون، الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يبغون الفتنة فينا، فنسأل الله أن لا يوفقهم وأن يخرص أفواههم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم. ومع الأسف الشديد وجدنا من بعض إخواننا من يصور هذه المظاهرات وينشرها في صفحته ويجعل علاقة أو يستشهد ويستدل بها على عدم وجود هذا المرض الكورونا، والله في الحقيقة ما رأيت أسفه من هؤلاء، ما رأينا أسفه من هؤلاء، ما علاقة هذا بذاك؟ ومن علمكم أن الخطأ يصحح بالخطأ؟ ومن أرشدكم إلى مثل هذه الوسائل الخبيثة التي فيها دعاية لهذا الشر؟ فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وسائر إخواننا لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. وأكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثالث يقول السائل: ما حكم حلق شعر المولود بعد أسبوعين أو أكثر من ولادته؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بحكم من أحكام المولود، وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم يبدأ تطبيق الأحكام عليه منذ ولادته، في أول يوم من أيام ولادته تبدأ بعض الأحكام والآداب المتعلقة بما يفعله من حوله عند ولادته. ومن هذه الأحكام المتعلقة بالعقيقة أو المتعلقة بما يفعله الوالدان عند ولادة ابن من أبنائهم. فكل مولود كما جاء في الحديث، كل غلام مرتهن بعقيقته، قال: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، تذبح عنه يوم سابعه، هذا هو الأصل، هذا حديث سمرة، ويحلق كذلك في مثل هذا اليوم يعني يحلق رأسه. وجاء في الحديث الآخر أميط عنه الأذى، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نميط أو أن نحلق هذا الشعر الذي فيه أذى له. وهذه فائدة وحكمة من هذا الحلق حتى نبعد عنه مثل هذا الضرر. وقد اكتشف طبيا علميا في هذا الزمان أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس بالنسبة للغلام، فيها فائدة من الناحية الطبية وتجنبه بعض الأمراض الجلدية، وهذه إضافة إلى الأجر والثواب الذي يلحق الفاعل لأنه طبق سنة من سنن نبيه عليه الصلاة والسلام، يتقرب بهذا العمل اللي هو من أعمال العادات إلى الله جل وعلا استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعملا بهديه. هكذا بهذا أمر، وهكذا كان يفعل مع أبنائه أو أصباطه وأبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، يعني في ما يتعلق بهذا الحلق. والأصل أن يكون هذا، والسنة أن يكون هذا في سابعه، يعني في اليوم السابع. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إذا فاته ذبحها يوم السابع، أي النسيكة، يذبحها في اليوم الرابع عشر. فإن فات هذا اليوم كذلك يذبحها في الحادي والعشرين. فإن فات فلا تشترط الأسابيع، يعني خلاص، يعني يذبحها في أي وقت، لأن كل مولود مرهون بعقيقته. فإذا فات يبقى هذا الرهن متى تيسر للإنسان، لأنه قد يتعذر عليه فعل هذا في مثل هذه الأيام. أما بالنسبة للحلق والتسمية فهذا لا يؤخر، فهذا لا يؤخر. الحلق إذا استطاعه في سابعه فبها، سنة من سنن نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن فاته هذا لسبب من الأسباب أو لاعتبار من الاعتبارات، والاعتبارات قد تكون شرعية وقد لا تكون كذلك. إذا كانت شرعية قد يعذر، وإذا كانت غير شرعية فإنه فوت سنة من السنن على غلامه أو على ولده. ولا نقول أنه يلحقه الوزر وأن هذا معصية، لا، يقال ترك خيرا وفوت على صبيه منافع ومصالح، وفوت على نفسه أجرا وثوابا. والأصل في المسلم أو عند المسلم أن يكون مسارعا في الخيرات سباقا إليها، والله أعلم.
يقول السؤال الرابع: ما حكم دراسة تخصص الاقتصاد النقدي والبنكي في الجامعات، علما أن هذا التخصص في أغلب مقاييسه يتطرق إلى مواضيع البنوك والربا وما يتعلق بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله. حكم دراسة مثل هذه التخصصات هذه تندرج تحت أصل من الأصول الشرعية، ألا وهو أن الوسائل لها حكم الغايات، وأن العلوم على قسمين: علوم نافعة قد يجب تعلمها لأنه يفرق بين العلم الذي تعلمه واجب عيني أو واجب كفائي أو ما إلى ذلك، وعلوم ضارة، والعلوم الضارة هي كل علم يؤدي إلى مخالفة شرعية، سواء كانت اعتقادية أو كانت متعلقة بالمعاملات، وهذه من هذا القبيل. التخصصات التي لها علاقة مباشرة بهذه الكبيرة أي بالربا، يعني لا يجوز دراستها، لأنه ليس هناك مجال آخر يرجى منها بعد دراستها إلا التعاملات الربوية، وما دام أن التعاملات الربوية محرمة في دين الله، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كل ما يؤدي إليها أخذ حكمه، يعني كان كذلك محرما. فالواجب على طلابنا وأبنائنا أن يختاروا من العلوم أنفعها، سواء لأنفسهم أو لبلدهم، وأن يجتنبوا هذه العلوم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال الخامس يقول: رجل عليه كفارة ظهار ويريد أن يصوم قبل رمضان، فهل له أن يبتدئ صيامها قبل رمضان ثم يكمل ما بقي له بعده، أو يؤجلها إلى ما بعد رمضان؟ فما توجيهكم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا، ينبغي أن نعلم أن الظهار منكر، وأنه كما وصفه ربنا جل وعلا منكر من القول وزورا، وإذا وقع فيه المرء وصورته أن يقول لزوجته: أنت علي حرام كحرمة أمي، هذا ليس من ألفاظ الطلاق، هذا من ألفاظ الظهار، ظاهرها، يعني أراد أن يقول: لن أقربك أبدا، كما أنه لا يقرب أمه أو أخته أو واحد من هذه القرابة أبدا. فهذا قول منكر يستوجب على صاحبه التوبة إلى الله أولا، ولهذا أول ما يجب عليه إذا أراد أن يكفر عن قوله أو عن ظهاره، فإنه يتوب إلى الله من هذا. ثم الكفارة التي جاء بيانها وتفصيلها في كتاب الله، وهي إما عتق رقبة مؤمنة، وهذا لا يتيسر هذه الأيام لعدم وجودها والقدرة عليها، والقدرة مناط التكليف كما هو مقرر، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، الصيام هو الأول. فإن عجز عن هذا، عن الصيام، كما وقع لذلك الصحابي، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني 60 يوما، والإطعام يكون بنصف صاع النبي عليه الصلاة والسلام في حدود الكيلو والنصف أو كيلو 300 غرام، يعطيها لعائلة فقيرة أو ما إلى ذلك قبل أن يقرب أهله. فإذا كفر عن يمينه جاز له بعد ذلك أن يراجع زوجته وأن يقربها وأن لا يعود لمثل هذا. هذا هو الواجب على الإنسان. السائل سؤاله في الصيام، هل يستطيع أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان ثم يواصل صيامه بعد رمضان؟ نعم، يستطيع أن يصوم قبل رمضان، فإذا دخل رمضان صام الفرض، يعني صام رمضان، وإذا انقضى هذا الشهر لم يصم عيد الفطر وواصل صيامه بعد ذلك، مثلا صام قبل رمضان شهر ثم شرع في صيام رمضان، بعد العيد يصوم شهرا آخر. هذا أظن أراد أن يربح شيء من الوقت. وإذا ترك بعد هذا الصيام بعد رمضان له ذلك كذلك، له ذلك. إذا قصد من صيامه الأول المسارعة إلى امتثال أمر الله جل وعلا يؤجر على هذا، يؤجر على هذا، على هذه المبادرة والمسارعة في الخير وفي الطاعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يقويه على هذه الكفارة، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول السؤال السادس: اختفى أحدهم لمدة طويلة وترك زوجته وأبناءه، فماذا يجب على الزوجة في هذه الحالة؟ وماذا يفعل الزوج عند عودته وقد وجد زوجته قد تزوجت؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما تعلق بحكم هذا المسألة تندرج تحت ما يعرف بحكم المفقود، والمفقود المقصود به فقد عن أهله، غاب ولم يظهر له أثر، لم يظهر له أثر لمدة طويلة، لا خبر ولا أثر، لا يعلم أهو حي أو ميت. فلا شك أنه مثل هذا يسبب ضررا لزوجته، يسبب ضررا لزوجته. والزوجة بين أمرين: إما أن تعتقد وفاة هذا الزوج، أو أن تسعى لفصل العلاقة الزوجية التي بينها وبينه. الأمر الأول تعتقد وفاة الزوج، هذا لا يكون إلا إذا تحققت من وفاته، يعني أن هذا مات، خلافا لمذهب الشافعية والحنابلة أنه يبقى في حكم الحلي، ويستدلون بحديث المغيرة الذي فيه امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها، يعني تبقى في ذمته حتى يرجع، والحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، ولكن لها أن تعتبر المدة التي هي أقصى مدة ينتظر فيها المفقود. واختلف العلماء في هذا، وأرجح الأقوال ما رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكموا به، وهذا مذهب عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنها تنتظره 4 سنوات إذا ظهر قبل 4 سنوات فما زالت على ذمته وما زالت زوجة له، وإذا جاوز هذه المدة، يعني إذا جاوز 4 سنوات فالقاضي، وهذا بطلب منها، القاضي يفرق بينها وبينه، وإذا كان كذلك اعتدت عدة المطلقة منذ صدور حكم القاضي، منذ صدور حكم القاضي، وبعد ذلك لها أن تتزوج أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فهذا الواجب في حقها بالنسبة للمتوفى، لا بالنسبة لمن فرق بينها وبينه القاضي، يعني بحكم قضائي، والله تبارك وتعالى أعلم. وبعضهم قال تعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة، وهذا هو الأصح، فإنه روي عن أمير المؤمنين عمر أن امرأة جاءته فقد زوجها، فقال عليه رضي الله تعالى عنه تربصي 4 سنين، ففعلت، ثم أتته فقال تربصي 4 أشهر و10، ففعلت، ثم قال أين ولي هذا الرجل، فجاءوا به فقال طلقها، ففعل، فقال عمر تزوجي من شئت. هذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل، أن العدة هي عدة وفاة، أن العدة هي عدة وفاة، وهي أطول العدتين، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كل غائب لأهله وولده، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال السابع: هل يجوز لي إدخال الزوجة والأولاد معي في التأمين في العمل من أجل استرجاع جزء من أموال التي يأخذها هذا التأمين، مع العلم أن إدخالهم ليس إجباريا من طرف الدولة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعروف عندنا أن عقود التأمين من عقود الغرر، وبالتالي لا تحل شرعا. والعقود في أيامنا على نوعين من العقود أو من التأمينات: تأمينات إجبارية، بمعنى أن الناس يجبرون عليها، فإذا أجبروا عليها فلا خيار لهم ولا حرج عليهم، وإذا كانت اختيارية فالأصل أنه لا يجوز للمسلم يقدم على أمر هو مختار بين فعله وعدمه، وهو محرم، الواجب عليه أن يختار عدم الفعل مباشرة. فإذا كان الأمر متعلق بإضافة الأولاد والزوجة إلى التأمين، أنا في حدود علمي أنه خلاف لما ذكره السائل، والله أعلم. نحن نجيبه على فرضية صحة ما قال، فله أن يضيفهم إذا علم أنه سيسترجع ما أخذ منه، إذا كان أضافهم حتى يسترجع بهم ما أخذ منه من تلك الأقساط التي كان يدفعها والتي تسمى بالاشتراك في التأمين، فلا حرج عليه، لأن هذا فيه إحقاق للحق واسترداد لما هو رزقه وحقه، فلا حرج عليه. أما إذا كان سيؤدي هذا ستؤدي هذه الإضافة إلى أخذ أكثر مما أعطى، فلا يحل هذا الأمر، فلا يحل له هذا الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لأسئلة هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عنا الوباء ويدفع عنا البلاء، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.